بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل الحادي والثلاثون من شرح المنار. وأجيب بأنه على تقدير صحته لا يمنع الاستدلال على أن التحريم المباح يمين، إنما هو بنص الآية المذكورة حيث سمى فيها تحريم المباح يمينا، فإن هذا كاف في المدعى. وأما حكاية النبي عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فإنما هي سبب لنزول الآية، والعبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب عندنا، فإن الصحابة ومن بعدهم تمسكوا بالعمومات الواردة في حوادث خاصة كذا في التوضيح، وقال في التلويح لأن التمسك إنما هو باللفظ وهو عام، وخصوص السبب لا ينافي عموم اللفظ ولا يقتضي اقتصاره عليه، ولأنه قد اشتهر في الصحابة ومن بعدهم التمسك بالعمومات الواردة في حوادث وهي أسباب خاصة من غير قصر لها على تلك الأسباب، فيكون إجماعا على أن العبرة لعموم اللفظ، وذلك كآية الظهار نزلت في خولة امرأة أوس بن الصامت وآية اللعان في هلال بن أمية، وآية السرقة في سرقة رداء صفوان أو في سرقة المجن، وكقوله عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أيهما إهاب دبغ فقد طهر، أو كما قال عليه أفضل الصلاة والسلام. ورد في شاة ميمونة وقوله عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خلق الماء طهورا لا ينجسه إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ورد جوابا بالسؤال عن بئر بضاعة. انتهى. في الحاشية: واحد، التوضيح. اثنان، قال الزيلعي في نصب الراية: قلت روي من حديث ابن عباس ومن حديث ابن عمر، أما حديث ابن عباس فرواه النسائي في سننه في كتاب الفرع والعتيرة، والترمذي وابن ماجة في كتاب اللباس من حديث زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن وعلة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر. انتهى. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. فسره النضر بن شميل وقال: إنما يقال إهاب لجلد ما يؤكل لحمه. انتهى. ورواه مالك في الموطأ عن زيد بن أسلم عن ابن وعلة سواء، ورواه ابن حبان في صحيحه في النوع السادس والمئة من القسم الثاني، ورواه أحمد والشافعي وإسحاق بن راهويه والبزار في مسانيدهم، ورواه البزار من حديث يحيى بن سعيد عن ابن وعلة ومن حديث القعقاع بن حكم عنه. ثم قال: وإنما رويناه كذلك لئلا يقول جاهل إن عبد الرحمن رجل مجهول. وروي عنه أيضا وروى عنه أيضا عبد الله بن هبيرة. انتهى كلامه. واعلم أن كثيرا من أهل العلم المتقدمين والمتأخرين عزوا هذا الحديث في كتبهم إلى مسلم وهو وهم، وممن فعل ذلك البيهقي في سننه، وإنما رواه مسلما بلفظ إذا دبغ الإهاب فقد طهر، واعتذر عنه الشيخ تقي الدين في الإمام فقال: والبيهقي وقع له مثل في كتابه كثيرا، ويريد به أصل الحديث لا كل لفظه منه. قال: وذلك عندنا معيب جدا إذا قصد الاحتجاج بلفظة معينة، لأن فيه إيهام أن اللفظ المذكور أخرجه مسلم، مع أن المحدثين أعذر في هذا من الفقهاء، لأن مقاصود المحدثين الإسناد ومعرفة المخرج أو المخرج، وعلى هذا الأسلوب ألفوا كتب الأطراف. فأما الفقيه الذي يختلف نظره باختلاف اللفظ فلا ينبغي له أن يحتج بأحد المخرجين إلا إذا كانت اللفظة فيه انتهى. وأما حديث ابن عمر فأخرجه الدارقطني في سننه عن إبراهيم بن طهمان عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر. انتهى. قال الدارقطني: إسناده حسن. انتهى. أتابع. وقيل الأولى أن يستدل بما روى مسلم في صحيحه، وهو قوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: كفارة النذر كفارة اليمين، ومعناه والله سبحانه وتعالى أعلم كفارة اليمين الثابتة بصيغة النذر ككفارة اليمين الصريحة. فهذا أحد الأجوبة المشهورة عن الإشكال في المسألة المذكورة. والثاني ما ذكره شمس الأئمة أن لله يمين مثل لفظ والله، أن لله يمين مثل لفظ والله. قال ابن عباس: دخل آدم الجنة فلله ما غابت الشمس حتى أخرج، وكلمة علي نذر، إلا أن هذا الكلام غلب عند الإطلاق على النذر عادة، فإذا نواها فقد نوى بكل لفظ ما هو من معناه، فتعمل بنيته، ولا يكون جمعا بين الحقيقة والمجاز في كلمة واحدة. فعلى هذا الجواب لو قال نذرت أن أصوم رجبا ونوى النذر واليمين لا يكون إلا نذرا لعدم لفظ تصح نية اليمين فيه. وعلى الأول يكون نذرا ويمينا لعدم التعويل فيه على وجود ما يفيده في الألفاظ. وأعلم أن المجوزين للجمع بين الحقيقة والمجاز تمسكوا بقوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، فإن الصلاة من الله الرحمة، ومن الملائكة الاستغفار. والجواب على وجه الصواب أن معنى يصلون يثنون في الحاشية واحد: ولم يرد الحديث بهذا اللفظ، ولكن ورد بلفظ: الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قال الزيلعي في نصب الرواية: قلت غريب بهذا اللفظ. وروى ابن ماجة في سننه من حديث رشدين بن سعد عن معاوية بن صالح عن راشد بن سعد عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم انتهى. وهذا الحديث ضعيف، فإن رشدين بن سعد جرحه النسائي وابن حبان وأبو حاتم ومعاوية بن صالح. قال أبو حاتم لا يحتج به، ورواه الطبراني في معجمه والبيهقي والدارقطني في سننهما ولم يذكروا فيه اللون. قال الدارقطني لم يرفعه غير رشدين بن سعد وليس بالقوي انتهى. واعترضه الشيخ تقي الدين في الإمام فقال إنه قد رفع من وجهين غير طريق رشدين، أخرجهما البيهقي أحدهما عن عطية بن بقية بن الوليد عن أبيه عن ثور بن يزيد عن راشد بن سعد عن أبي أمامة عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن الماء طاهر إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيها انتهى. الثاني عن حفص بن عمر حدثنا ثور بن يزيد عن راشد بن سعد عن أبي أمامة مرفوعا الماء لا ينجس إلا ما غير طعمه أو ريحه انتهى، أو كما قال. قال البيهقي والحديث غير قوي، ورواه عبد الرزاق في مصنفه والدارقطني في سننه عن الأحوص بن حكيم عن راشد بن سعد عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مرسلا، والأحوص فيه مقال انتهى. اثنان التلويح. متابع. وأما تمسكهم بقوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض. الآية حيث نسب السجود إلى العقلاء وغيرهم، وسجود العقلاء وضع الجبهة، وسجود غيرهم الانقياد والطاعة. فالجواب عنه أن المراد بالسجود هو مطلق الانقياد، سواء فيه الحيوانات والجمادات والعباد. ولما كان المقصود من الناس جميعا الانقياد الخاص، قال سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكثير حق عليه العذاب والعياذ بالله عز وجل أرحم الراحمين. حيث لم يوجد منهم القيام بهذا الخطاب. وأما قول صاحب التوضيح وما ذكر أن الانقياد شامل لجميع الناس باطل، لأن الكفار لا سيما المتكبرين منهم لا يمسهم الانقياد أصلا. وأيضا لا يبعد أن يراد بالسجود وضع الرأس على الأرض في الجميع، ولا يحكم باستحالته في من الجمادات إلا من يحكم باستحالة التسبيح في الجمادات والشهادة من الجوارح والأعضاء يوم القيامة، مع أن محكم الكتاب ناطق بهذا. وفي التلويح ينبغي أن تكون إشارة إلى شهادة الأعضاء والجوارح لا إلى حقيقة التسبيح، فإن أكثر المفسرين على أنه مؤول بالدلالة على الألوهية والوحدانية ونحو ذلك، فكيف يكون محكما اللهم إلا أن يراد بالمحكم المتضح المعنى. وأما قوله ولا يحكم باستحالته إلى آخره ففيه نظر، لأن الحكم باستحالته من الجمادات ليس باعتبار أليس ذلك في قدرة الله سبحانه وتعالى، بل باعتباره ليس لها وجود، ليس لها وجوده ولا جباه، هي أظنها ليس لها وجوه ولا جباه وليست كما في المطبوع، والله سبحانه وتعالى أعلم. كما يحكم عليها باستحالة المشي بالأرجل والبطش بالأيدي والنظر بالأعين بخلاف التسبيح، فإنه ألفاظ وحروف لا يمتنع صدورها عن الجمادات بإيجاد القدر، بعيد بإيجاد القدرة الإلهية، كما روي ذلك عن الحصى والجذع، وكذا شهادة الأعضاء والجوارح على أنه يمكن حمل تسبيحها على الكلام النفسي والمعنى الأنسي في الذكر القلبي الإنسي. وأما قوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولكن لا تفقهون تسبيحه، في الذكر القلبي يحقق أن المراد هو حقيقة التسبيح لا الدلالة على الوحدانية، فممنوع إذ معناه أن المشركين لا يفقهون هذه الدلالة ولا يعرفونها لإخلالهم بالنظر الصحيح والاستدلال الصادق، بل الأنسب لحقيقة التسبيح لا تسمعون لا تفقهون في الحاشية واحد وفي لام يوجد، اثنان التوضيح، ثلاثة التوضيح. أتابع قال صاحب التلويح فالأظهر في الجواب عن الآية ما ذكره القوم من أنها على حذف الفعل، أي ويسجد كثير من الناس، على أن المراد بالسجود الأول الانقياد والخضوع، وقد دل على شموله جميع الناس، ذكر من في الأرض، وبالثاني سجود الطاعة والعبادة وهو غير شامل لجميع الناس، انتهى. وهو ينافي ما ذكره صاحب التوضيح حيث قال في قوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي، قد أوردوا على هذه الآية من قبلنا إشكالا فاسدا، وهو أن هذا ليس من المتنازع فيه، فإن الفعل متعدد بتعدد الضمائر، فكأنه كرر لفظ يصلي، وأجابوا عن هذا بأن التعدد بحسب المعنى لا بحسب اللفظ لعدم الاحتياج إلى هذا، وهذا الإشكال من قبلنا فاسد، لأننا لا نجوز في مثل هذه الصورة أي في صورة تعدد الضمائر أيضا، فتكون الآية في المتنازع فيه، انتهى. فالأولى ما قدمناه من أن قوله سبحانه وتعالى وكثير حق عليه العذاب جملة معترضة بيانية أو حالية، ثم إن كانت الحقيقة متعذرة وهي ما لا يوصل إليه إلا بمشقة تحول القول إلى المجاز بالإجماع، أو تحول القول إلى المجاز بالإجماع، كما إذا حلف لا يأكل من هذه النحلة من هذه النخلة، تحولت اليمين من الحقيقة إلى ما يخرج منها النخلة، ما يخرج من النخلة من طلع وجمار وبسر ورطب وتمر ونبيذ وخل متخذ منه، على خلاف فيهما مجازا بذكر الشيء وإرادة مجاوره. وإن لم يكن لها ثمر كشجر الخلاف فثمنها ولو تكلف وأكل من عين النخلة وهو ورقها وخشبها لا يحنث في الصحيح، وهذا إذا لم يكن له نية. فأما إذا نوى شيئا يقع على ما نوى إن كان اللفظ محتملا لذلك. كذا نقل عن الإمام شمس الأئمة الكردري في الحاشية: 1 التلويح، 2 التوضيح، 3 ومحمد بن عبد الستار بن محمد العمادي أبو الوحدة المعروف بشمس الأئمة الكردري تفقه على برهان الدين أبي الحسن بن علي بن أبي بكر صاحب الهداية والوركشي والعتابي وغيرهم، وتفقه عليه محمد بن محمود الكردري وحميد الدين الضرير وغيرهما، مولده 59 و500 في 12 ذي القعدة في 12 ذي القعدة، وتوفي ببخارى يوم الجمعة 9 محرم 42 و600. شرح مختصر الشيخ حسام الدين الأخسي كثي، انظر تارجة التراجم، متابع. ولو أضاف يمينه إلى الشجر الذي يمكن أكل عينه كقصب السكر يقع يمينه على أكل عينه، فإن قلت المحلوف عليه عدم أكلها وهو غير متعذر بل المتعذر أكلها، قلت اليمين إذا دخلت في النفي كانت للمنع، فموجب اليمين أن يصير ممنوعا باليمين، وما لا يكون مأكولا لا يكون ممنوعا باليمين. وأما إذا حلف لا يأكل من هذا الدقيق وقع على ما يتخذ منه لأن الحقيقة مهجورة، واختلفوا فيما إذا أكل عين الدقيق، فقيل يحنث وقيل لا يحنث، وهو الأشبه بالفقه والأصح في الاعتبار، لأن الحقيقة لما اهتجرت لم تكن مرادة من الكلام، فلم يتعلق بها حكم من الأحكام، وكذا صير إلى المجاز. وكذا إذا كانت الحقيقة مهجورة وهي ما يمكن وصوله إليها بلا مشقة إلا أن الناس هجروه وتركوه، كما إذا حلف لا يضع قدمه في دار فلان لأن حقيقته وضع قدمه حافية، وإذا لم يدخل وهو ممكن لكنه مهجور عرفا، والمهجور عرفا كالمتعذر، فانصرف اليمين إلى الدخول مطلقا وهو المجاز المتعارف، فيحنث إن دخلها حافيا أو متنعلا راكبا أو ماشيا، ولا يحنث بمجرد وضع القدم من غير دخول بأن اضطجع ووضع قدمه في الدار بحيث يكون باقي جسده خارجها، ثم الحنث بالدخول يكون حافيا لا من جهة كونه حقيقة بل من جهة أن ذلك صار فردا من أفراد المجاز، وهو معنى عموم المجاز، فإنه استعمال اللفظ في معنى مجازي عام بحيث يكون المعنى الحقيقي من أفرادها. فإن قلت قد صرح في المبسوط والمحيط لأن الدخول ماشيا حقيقة غير مهجورة، قلت كأنهما أراد أنه أنه أراد أنه صار حقيقة عرفية وهي غير مهجورة بخلاف الحقيقة اللغوية التي هي وضع القدم مطلقا. ثم المهجور شرعا كالمهجور عادة حتى ينصرف التوكل بالخصومة إلى الجواب مطلقا، أي بنعم أو لا. مجاز بطريق إطلاق اسم الخاص وهو الخصومة على العام وهو الجواب، لأنه يتناول الإقرار والإنكار. أعود إلى الحاشية. واحد، لأن الحقيقة لما وجدت كان اعتبارها أولى. اثنين، لأن المجاز لما صار مرادا لتعذر الحقيقة لم يجز اعتبارها لامتناع الجمع. ثلاثة، ساقط في لام. أربعة، وفي ميم هجروها وتركوها. خمسة، وفي لام ساقط. ستة، وفي لام ساقط. متابع. والخصومة جوابها الإنكار فقط. والخصومة مهجورة شرعا لقوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تنازعوا، فيكون حراما، فلا يأتيه المسلم بنفسه، فيصار إلى المجاز وهو الجواب. حتى إذا ادعى رجل على آخر ألفا، فوكل المدعى عليه رجلا بالخصومة ليخاصم المدعي، فأقر الوكيل عند القاضي بأن موكلي أخذ الألف جاز، وعند الزفر والشافعي لا يجوز لأنه مأمور بالخصومة وهي المنازعة، والإقرار مسالمة وهي ضد الخصومة. وأما إن أقر في غير مجلس القاضي لم يجز استحسانا عند أبي حنيفة ومحمد خلافا لأبي يوسف، إلا أنه لم يخرج من الوكالة عندهما في القياس، ولا يجوز إقراره في الوجهين وهو قول أبي يوسف الأول وزفر والشافعي لما تقدم من أنه مأمور بالخصومة. وقلنا لا نسلم أنه مأمور بالخصومة، إذ لا يجوز أن يأمر المسلم بالحرام، أن يؤمر المسلم بالحرام. فلما ثبت أن الخصومة مهجورة شرعا صير إلى المجاز وهو الجواب المتناول للإقرار والإنكار. وأما قول أبي يوسف الأخير وهو القول بصحة إقراره مطلقا سواء كان في مجلس القاضي أو غيره، فلأن الموكل أقامه مقام نفسه فيصح منه ما يصح من موكله في صحة الإقرار مطلقا. قلنا جواب الخصومة إنما يكون بمجلس القاضي لترتبه على خصومة الآخر معه، ولو كان اللفظ حقيقة مستعملة بأن لم تكن مهجورة شرعا وعادة ومجازا متعارفا بأن يكون متبادرا إلى الفهم في العرف، أو معناه يكون استعماله أكثر في عرف الناس من استعمال الحقيقة. فالعمل بالحقيقة عند أبي حنيفة أولى، لأن المستعار لا يزاحم الأصل، وعندهما المجاز أولى بدلالة العرف، كما إذا حلف لا يأكل حنطة أو من هذه الحنطة فاليمين عنده على عينها وعندهما على ما يتخذ منها. وكذا إذا قال لا يشرب من هذا الفرات فعنده يحنث بأكل عين الحنطة والكرع من الفرات، وهو أن يتناول الماء بالفم من موضعه، ولا يحنث بأكل الخبز والشرب من الأواني المتخذة من الفرات. في الحاشية. واحد، لأن الجواب يتناول الإقرار بنعم والإنكار بلا، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.